بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة الدراسة في هذا الكتاب الذي توقفنا عن التدريس فيه مع امتحان الطلاب، وسنبدأ في شرح هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وسنخصص في آخر الدرس ربع ساعة أو أكثر للحديث عن الزيارة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده هذا، وكذلك الحديث عن العمرة، لأن كثير الآن من الزوار جاءوا للعمرة، وقد يكون لبعضهم أسئلة عن ماذا يصنع المعتمر في هذه المدينة، وبعدما يعزم إلى الذهاب إلى مكة ماذا يصنع. هذا الكتاب كما يعرف طلاب العلم أن مؤلفه سماه السنة، والسنة المقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالله عز وجل أخبره بأشياء كثيرة وهي من علم الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله عز وجل، وكذلك الأنبياء جميعا لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. فالرسول أخبر في هذا الحديث على أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وبين العلماء أن هذا الافتراق بدأ مبكرا ولا زالت الفرق تزداد، لكن هذه 73 هي الأصول، أصول الفرق، وإلا فهي فرق لا تعد ولا تحصى. هذا الحديث بين لنا النجاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف هذه 73 الفرقة قال: كلها هالكة إلا فرقة واحدة وهي تسمى بالفرقة الناجية، وهذه الفرقة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أوصافها، فكل من أراد أن يكون من هذه الفرقة يرجع لهذه الأوصاف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. المسلمون تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وقد أخذ عنه الصحابة رضوان الله عليهم هذه العلوم جميعا، وأعطانا وصية ينبغي لطلاب العلم خاصة أن يتمسكوا بها ويعلموا غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هو الكتاب والسنة؟ لأن السنة وحي، وهي موضحة ومبينة لكتاب الله، فالرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر أن هذه الأمة ستفترق وهذا هو الواقع. قال كلها في النار إلا واحدة. هذا ينبغي أن نفهم هذا الحديث ما معنى كلها في النار، لأن كثير من الشباب ومن يشبههم يقولون أن هذه الفرق كلها في النار، معناها أنها كافرة، والرسول لم يذكر ذلك، ما قال أنها كافرة، لكن قال كلها تستحق النار. هذه الفرقة قد تكون فرقة خرجت من الإسلام كلية فتكون كافرة، مثل السبئية وغيرهم من الفرق التي ذكرهم العلماء. وبعض الفرق عندها أقل، عندها بدع، عندها خرافات، عندها أشياء ترتكبها، فهي كل فرقة بحسب ما ابتعدت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما سئل عن هذه الفرقة الناجية وقالوا من هم يا رسول الله، يعني الفرقة الناجية ما هي أوصافها، لأنهم لا يعرفونها، والصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا إلا سألوا عنها، يعني الأشياء التي لا يعرفونها سألوا عنها، والتي يعرفونها سلموا لها. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه كثير في الآيات يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض وهكذا، والجواب ممن يأتي؟ يأتي من الله عز وجل. يسألونك عن الأهلة، يعني كيف هذا الشهر يطلع صغيرا ثم يكبر إلى آخره، الله عز وجل جاء بالجواب، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، فالجواب جاء من الله عز وجل. مواقيت للناس عندهم ديون، عندهم معاملات، فالإنسان لما يأخذ من هذا دينا فسيقضي، متى يقضي؟ إذا انتهى الشهر الفلاني، هي مواقيت للناس. والحج يعني أنت تريد أن تحج، الحج ما هو كل وقت، الحج محدد في وقت محدد في يوم محدد في شهر محدد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج أشهر معلومات كما قال الله عز وجل. إذن فيه أسئلة ما أدركها الصحابة، ما عرفوها، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجابهم عنها. من أسئلتهم سألوا عن هذه الفرقة الناجية، لأنهم هم يريدون الفرار من النار ويريدوا الجنة، فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ماذا كان عليه في العقيدة؟ وهي في الدرجة الأولى، ويجب على المسلم أن يتعلم العقيدة. الرسول مكث في مكة 13 عاما، لم ينزل عليه من الأحكام شيئا، اللهم إلا الصلاة قبل الهجرة ب5 سنوات، 13 سنة. إلى أي شيء ندعو؟ يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون لا إله إلا الله، يعرفون معناها، ولهذا من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق امتنع عنها، حتى أنه أصبح الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه على هذه الكلمة. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية كلها من الظلمات إلى النور، ما قال من الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر والشرك والجهل والظلم. فالله عز وجل بعث رسوله ليخرج هذه الأمة مما هي فيه، ولهذا قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو للعرب، رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثته عامة لجميع البشر بل للجن والإنس، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث للجميع. بدأ بالأصل وقال عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمكث في مكة هذه الفترة ينقي قلوب الناس من الشرك بالله. هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ما ينكرون وجود الله عز وجل، والله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، كلهم يقولون هذه الكلمة، ما أحد ينكر. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقرأوا سورة صاد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعبدون الأحجار والأصنام والأولياء، وما يقولون أنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما قالوا كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. اقرأوا سورة صاد واقرأوا بعدها مباشرة سورة الزمر. إذن هم قالوا هذا القول للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل هذه الآلهة تجعلها إله واحد؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنهم يفهمون هذا، يفهمون كلمة لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا أن يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يدعو غير الله، بل كل عباداته من قول وفعل وعمل كلها يتوجه بها إلى الله. وهم يقولون كيف يعني كل هذه الآلهة نضيعها ونجعلها إله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملو منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام منهم مجنون. وكل الطلاب العلم يفهمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف خرج من مكة وخرج طريدا عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر، ومكثوا في طريقهم 3 أيام، اختفوا في الغار أولا في مكة ثم كذلك في الطريق حتى وصلوا المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم في مكة صلوا ولا زكوا ولا حجوا، لأن هذا الكلام بعيد، حتى الآن ما قبلوا أن يكون الله عز وجل هو واحد، فكيف يعبدونه؟ إذن هذه الفترة كلها ما فيها إلا من قال لا إله إلا الله. حينما يقول لا إله إلا الله يترك ذلك الأشياء جميعا لا يعملها، ومن مات بعد هذه الكلمة فهو إيمانه كامل من أهل الجنة، لأن هذا الذي طلب منه، ما طلب منه شيء. فرضت الصلاة كما عرفنا قبل الهجرة ب5 سنوات، هذا هو الأصل، ثم هذا الأصل هو الذي ينبني عليه كل شيء. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طيب عندنا واحد جبار، عندنا واحد متكبر، عنده قوة، عنده سلطة، يفتك بالمسلمين، ما يسلمون من يده؟ أولا لا يسلمون من لسانه وهذا أمر عنده سهل، كذلك لا يسلمون من يده كما نعرف وكما تعرفون في هذا الوقت ماذا يعمل بالمسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متى يكون مسلما حتى يسلم الناس منه؟ إذا عرف هذا الرجل على أنه لو اعتدى على فلان ولم يأخذ حقه منه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة. إذن مدام يعلم على أنه إذا مات سيحاسب، عند ذلك يمتنع، ما يظلم الناس ولا يتكلم في أعراض الناس ولا يسب الناس ولا يشتم الناس، لأنه يعلم أنه إذا لم يأخذ الإنسان يأخذ حقه منه في هذه الدنيا فسيأخذه في الآخرة. ولهذا بدأ بإصلاح القلوب. وكان الكفار أكبر مشكلة عندهم في قضية البعث، يعني كلهم يقولون إذا متنا وسنا ترابا أئنا لمبعوثون، كيف نعود؟ الله عز وجل قال في كتابه عن هؤلاء الذين يقولون ذلك القول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ضرب لنا مثلا، يعني لما أخذ ذاك الرجل العظم وأمام رسول يفتته ويقول تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا بعدما يموت يصير ترابا عاد ويقوم مرة أخرى وسيحاسب؟ الله عز وجل أنزل هذه الآية، ضرب لنا مثلا، يعني ضرب لله مثلا، قال هذا العظام هذه الفتتة كيف تحيا، ونسي خلقه. أيش معنى نسي خلقه؟ يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل. لو تذكر على أنه وجد من هذه النطفة، بل من جزء من هذه النطفة، حتى صار رجلا يخاصم ويحارب ويعمل، لو تذكر هذا ما أنكر هذا. فالقادر على إنشائه في هذه الحالة من عدم قادر على إعادته. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ركز على هذا. أنا أنبه إخواني جميعا، ولا سيما المعتمرون الذين يأتون من الخارج، فيه أشياء تحدث في هذه البلاد في كل مكان، يعني يسمونه توسل بالصالحين. هذا التوسل بالصالحين الرسول بينه، سئل عنه وبينه، فأريد أن أبين معنى التوسل بالصالحين ما هو. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، نهيا قاطعا. لماذا؟ لأنهم لو زاروا القبور سيرجعون إلى ما كانوا. كيف كانوا يزورون القبور؟ اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه كلها أسماء رجال صالحين. ونقرأ سورة نوح، خمسة أولياء كلهم يزورونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. يأتون عند صاحب القبر، إنسان عنده مريض، عنده غائب، المطر يتأخر، العدو يأتي، فيأتون ويستنصرون بهم ويطلبون بواسطتهم نزول المطر والعافية ورد الغائب. ولهذا قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا أن عملهم ذات شرك وأنه لا يجوز. قال اسمعوا الحديث، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع أسئلتهم، سألوا عن هذا الكلام، أنت منعتنا والآن ما، والآن تأذلنا كيف؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ لما كنا نزورها نطلب منهم شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر ودفع العدو، والآن ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة التي وعدناكم في الدرس سنتحدث عنها. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. اسمعوا الزيارة المشروعة، ما هي هنا بس في المدينة، في البقيع، في بلادنا، في أي مكان كنا زيارة القبور هي هذه. لأنه ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة، يعني تستفيدون أنتم في أنفسكم من هذه الزيارة أنها تذكركم الموت. نحن كلنا نعلم أننا سنموت، ما في واحد منا إلا هو يعلم أنه سيموت، لكن يقول متى، يمكن بعيد. لكن إذا زرت المقبرة كان جيرانك الذين تتخاصم معهم، الذين كانوا يصلون معك في المسجد، الذين تتعامل معهم، أبوك، ابنك الصغير، كلهم جاءوا لهذا المكان. إذا أنت في وقت من الأوقات ستأتي لهذا المكان، ماذا تستفيد؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، بدل ما كنت تشيء إلى الجيران. والرسول قد أوصى بالجار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أوصاني جبريل يعني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني جارك له حق عليك. فالرسول أوصى بالجار، تحسن إليه وتكرمه وتحفظه في أهله إذا غاب، هذه كلها من حق الجار. فما كان عليه الرسول وأصحابه هذه الأعمال كلها التي تسمعون عنها، العقيدة والعبادة والمعاملات كلها، هذا هو منهج السلف الصالح في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم. إذن الزيارة المشروعة هي ما سمعتم، الرسول قال عليه الصلاة والسلام تقول هذا القول. ثم قال تقولون يغفر الله لكم، لأنه ماذا كانوا يقولون أولا لما يأتوا عند الولي؟ يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، اشفع لي، رد غائبي، اشفع لي مريضي، امرأة تأتي تطلب ولد ما عندها ولد. وهذا أنا سمعت في هذا العصر، سمعت امرأة تطلب الولد من صاحب القبر، وهذا تعرفونه أنتم جميعا، وهذا كله ما يقدر عليه إلا الله، ما يطلب من غير الله. إذن تأتي تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم ما تدعوهم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثا، هذا الحديث قال فيه لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الآن نحن جئنا من بلادنا وشدينا الرحل لهذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما يشد الإنسان رحله من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الأجر، من أجل الثواب، إلا إلى ثلاثة مكان، ثلاثة أماكن. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ الكعبة للحج والعمرة، والصلاة بمئة ألف صلاة في مكة المسجد الحرام، الصلاة أجرها بمئة ألف صلاة. كان في قبل أيام واحد يسأل، يعني يقول كيف الصلاة هذه؟ قلنا الصلاة هذه ليس معناها أنك إذا صليت في مكة تقول أنا عندي ألف أو مئة ألف خلص أنتظر حتى أكملها، أو في هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يعني خلاص عندك ألف ما تصلي حتى تأتي تنتهي من هذا الألف، وهذا ليس هو المقصود. المقصود الأجر والثواب لصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة هنا بألف صلاة. المكان الثالث تعرفون أنه مأخوذ، ولما تعرفونه المكان الثالث؟ المسجد الأقصى. المسجد الأقصى من اللي ضيعه؟ ضيعوا المسلمون، وإلا لما كانوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم كانت الدنيا كلها تدين له وتدين بالإسلام، لكن لما تخلوا الله عز وجل لا يبالي بهم، لأن عبادتنا وإسلامنا والجنة التي نريدها الله عز وجل عبادتنا لا تزيد في ملكه شيئا. يعني لو كنا كلنا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلنا أتقياء، كل العالم أتقياء، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كان العالم كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالنا الله عز وجل يحصيها ويوفينا أجورنا عليها. إذن الله لا يبالي بهم، ما دمتم ثم تركتم خلاص مع السلامة. لما ضيعوا كتاب الله وسنة رسوله سلط الله عليهم أعداءهم. وأذكر لكم مثال في غزوة أحد، يعني تذكرون غزوة أحد بعضكم يذكر هذا، حدثت مخالفة صغيرة جدا، الله عز وجل أدب المسلمين على تلك المخالفة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول معهم. القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج، هو كان رأيه ألا يخرج من المسجد، ألا يخرج من المدينة، لأن الكفار حينما هزموا في غزوة بدر وقتل منهم سبعين وأسر منهم سبعين وهم ألف وزيادة والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر، الله عز وجل نصر المسلمين عليهم، استعدوا للعام الثاني على أساس يريدون أن يستأصلوا الرسول ومن معه. الشاهد من ذلك أن الرسول خرج، لأن الذين لم يحضروا من شباب الصحابة، وتعرفون الشباب عندهم يعني حماس والرسول ما خرج لبدر من أجل القتال، خرج لاعتراض عير قريش، لاعتراض العير حتى يأخذ التي على عيرهم بدلا عما أخذه من المسلمون في مكة، ولكن هو أراد شيء والله أراد شيئا آخر. فلما خرجوا، أبو سفيان هو كان قائد العير، فبلغه الخبر وهم يعرفون الطرق، بدل ما يسلكوا طريق بدر هذه والمسلمون خرجوا لهذه الجهة، ذهب إلى الساحل، ساحل البحر، ونجت العير، راحت خلاص. أبو جهل، لأن أبو سفيان قد أرسل لهم أن محمدا اعترض أموالكم سيأخذها، فعزموا على المجيء. لما نجت العير أرسل لهم وقال خلاص القضية انتهت. قال أبو جهل ما يمكن إلا نصل إلى بدر ويضرب القيان على رؤوسهم ويشربون الخمور ويسمع بهم جميع العرب حتى ما يعترض لهم أي عير مرة أخرى، أي قافلة. جاءوا وحدث ما حدث وقتل منهم هم، وهو ممن قتل أبو جهل إلا قال عنه رسول الله فرعون هذه الأمة. الشاهد الذي نريد أقول في المخالفة، حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ورتب الجيش، وأنتم ستزورون يعني قبور الشهداء، فيه جبل صغير يسمى جبل الرماة، فيه جبل أحد هذا الجبل الكبير، وفيه جبل صغير يسمى جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام قائد، هو يعمل في الدنيا والآخرة، والله عز وجل قال في كتابه حتى نعرف الجماعة الذين يقولون على أن الإسلام ما عنده استعداد ولا عنده، الله قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة، ما نجلس ندروش في المساجد وسبح وخلاص ما في عمل، لا، المسلم يعمل، والمسلم القوي خير من المسلم الضعيف، وكل في كل خير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قائد، فرتب الجيش وجعل هؤلاء في هذا الجبل الرماة يحمون ظهور المسلمين من الكفار، وأعطاهم أمرا قاطعا، ما ترك الأمر إليهم يجتهدون، قال تبقوا في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، نسمع الأمر القاطع. أول جولة بين المسلمين الكفار، انهزم الكفار وولوا الأدبار، لأن الكفار ما يثبتون أمام المسلمين، المسلمين الصحيح الإسلام الصحيح ما يثبتون أمامهم، ولوا الأدبار. فقال بعض منهم في الجبل هنا الغنيمة، قال لهم أميرهم الرسول قال لا نترك هذا المكان، قالوا بس المقصود أن الجماعة انهزموا راحوا خلاص ما بقي شيء، حاولهم ما رضوا. ماذا حدث؟ خالد بن الوليد ما زال على كفره في تلك الفترة، وهو قائد الخيل، أنتم تسمعون الآن في اللي هو قائد الطيران ولا قائد الدبابات ولا كل واحد في مهمته، فهو قائد الخيل، أصحاب الخيل هم معه. لما شاهد من بعيد أن الجماعة نزلوا من الجبل قال الطريق هنا خلاص، وجاءوا للمسلمين من خلفهم، وحدث ما حدث، وقتل حمزة، قتل عدد كبير، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. ما هي المخالفة؟ قال لهم لا تتركوا هذا المكان، لكن اجتهدوا وعملوا ذلك العمل. الله قال اقرأوا في سورة آل عمران، هم قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل، هم كفار ونحن مسلمين، كيف يحدث هذا؟ الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من أنفسكم، خالف الرسول في جزئية واحدة، فحدث ما حدث. احنا نبغي الاقصى، المسجد الاقصى، ما هي المخالفة اللي خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المخالفة لكتاب الله؟ ما هي المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول ما هو بقي، ما نقول ماذا خالفنا، نقول ماذا بقي. إذن المسلمون لما تركوا دينهم الله عز وجل تركهم حتى يعودون، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما يقولون في المثل ما أشبه الليلة بالبارحة، الله يقول في كتابه في الجاهلية، يخبر عن الجاهلية وكيف كان حالهم في الجاهلية، يمتن الله عز وجل على أهل الحرمين، على أهل مكة، يقول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. هذه الآية كأنها نزلت الآن، أليس كذلك يا إخوة؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذه البلاد بحمد الله ما زالت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هم ملائكة، المعاصي تحدث في كل زمن، حتى في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم حدثت القتل وحدث الزنا وحدثت السرقة، لكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من يرتكب قضية فيها حد ولا يطبق عليه الحد، هذا هو العيب، مو العيب كيف الناس يرتكبون المعاصي. إذن هذه البلاد بحمد الله ما زالت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننظر الآن وفكروا، وأنتم جايين من بلادكم وتشاهدون، هل في أحد منكم يترك سيارته برا في الشارع؟ هل يستطيع أن يتركها السيارة بس؟ طيب انظروا في هذه المدينة وفي مكة وأنتم ماشيين، السيارات برا والأبواب مفتحة وكل شيء، ما هو السبب؟ السبب هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننظر الآن ويتخطف الناس من حولهم، فكروا في هذا، وانظروا في التلفزيون واسمعوا الإذاعة وشوفوا ماذا يحدث حولنا من جميع الجهات. ولهذا يجب على أهل هذه البلاد والمسلمين جميعا أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل، وأن يحمدوا الله على هذه النعمة، على نعمة الأمن والاستقرار. ولا يكون الأمن والاستقرار إلا بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يصيحون ويقولون أن هذه البلاد تقطع أيد الناس ويشترون منفعهم ليد واحدة، يعني تقطع يد السارق، أنا أقول لكم انظروا هل تجدون حد يد مقطوعة؟ الله عز وجل قال في كتابه ولكم في القصاص حياة، إذا قتل واحد قتل واحد وقتل يقتلوها علنا ويعلن الحكم، كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلان يقول هذا مصيري فيحجم كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، هو قتل تقتل القاتل لكن هذا القصاص فيه حياة. وكذلك السرقة، قطع اليد، هذه اليد خائنة، وإذا خانت هانت كما يقولون، لو اعتدى الإنسان على يد إنسان الآن وقطعها فيها مبلغ كبير من المال، لكن إذا سرقت ربع دينار قطعت من هنا. نضرب مثل، أنت رحت عند طبيب يهودي ما هو مسلم أو نصراني، وعندك جرح صغير في هذه الأصبع، وكشف عليك عمل لك إشاعة وشاف قال إذا لم تقطع يدك من هنا فالبلد سيسري فيك وستموت، هل تقبل كلام هذا اليهودي وتحافظ على حياتك؟ تقبل، لأنه قال لك أنت لو ما قطعت يدك من هنا وخلاص ستموت. إذن هذه اليد الخائنة قطعت، لما قطعت أولا طهر هذا الإنسان من هذه الجريمة التي يرتكبها، ثم صار فيه إنذار لجميع الآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأنهم سيعتدوا على الناس ويأخذوا أموالهم. إذن تطبيق الحدود فيه نعمة وفيه رحمة بالناس جميعا، فهذه البلاد التي تطبق الحدود هي في هذا الأمن وهذا الاستقرار. فأنا أذكر إخواني بهذه النعمة حتى يطبقوا ما عندهم ويطبقوا ما هنا. أنا ذهبت إلى كثير من البلدان ما تقدر سيارتك تخليها برا في الشارع، لابد تقفل عليها، إما يشيلوها وإما يشلحوها كما يقولون، خلاص ما يمكن. فينبغي للإنسان أن يشكر الله. ثم أريد أن أقول لكم، أولا ما تشاهدون ولا يد واحد مقطوعة أبدا على الإطلاق. الأمر الثاني، ليس معنى كل سرقة تقطع فيها اليد، ما في كل سرقة تقطع اليد. أنت لو خرجت السوق الآن ومعك في جيبك 10,000، وجاء واحد ودخل يده في جيبك ونشل الفلوس هذه، هذا ما تقطع يده، هذا يؤدب تأديب. لكن لو كان عندك 50 ريال يعني نصاب مثلا، وفي شنطة، وجاء وكسر الشنطة وأخذ الفلوس منها، هذا هو الذي تقطع يده. لماذا؟ لأنه أخذ هذا من حرز مثله، والجيب ما هو حرز للنقود. الحرز أنك تقفل عليها في غرفة، تقفل عليها في صندوق، ويكون في مكان آمن، ويأتي إنسان ويعتدي ويعمل هذا العمل، هذا هو الذي تقطع يده. ثم المسكين هذا اللي في البيت صاحب المال، حينما جاء هذا اللي نسميه حرامي، كلكم تعرفون نسمونه حرامي السارق، هذا يستعد عنده سلاح معه، ويأتي كسر الباب أو يسرق الجدار، ويدخل على هذا الرجل يكشف على عاره على نسائه وعلى أطفاله ويروعهم. هذا إذا قبض عليه وأريد أن يطبق عليه الحد، قالوا حقوق الإنسان، كيف تقطع يده؟ هذا كالمسكين ما له حق، اللي روعه ولو قاومه قتله، كل واحد يعرف هذا، لو جاء يقاومه يريد يمنعه يقتله، هذا ما له حق، الحق للمجرم. وأما الرجل المسكين هذا ما له حق. وهكذا يسموه حقوق الإنسان بهذه الطريقة. فينبغي للعقلاء أن يفهموا مثل هذا. إذا نقول الزيارة، نرجع نكمل الزيارة، ابتعدنا قليلا. الزيارة، أنت شديت الرحل من بلادك لزيارة هذا المسجد. أولا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة كما سمعتم بألف صلاة، والصلاة تطلق على الفريضة وعلى النافلة، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة الفريضة، قال صلاة. فينبغي الإنسان أن يكثر من النوافل في هذا المسجد. فأنت حينما تصل المدينة وتأتي للمسجد، إن جيت في وقت فريضة الناس يقيمون الصلاة، تصلي معهم، وبعدما تنتهي من الصلاة معهم تذهب بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جيت في غير وقت الفريضة تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي الركعتين ثم تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. لكن أنا عامي ما أعرف إلا أقول السلام عليك يا رسول الله، هذا يكفي، ما يطلب منه زيادة. بعدما تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام تتقدم قليلا، تسلم على أبي بكر وكذلك على عمر رضي الله عنه، هذا هو السلام المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. ثم ترجع للمسجد وتصلي فيما يتيسر لك، إن استطعت تصلي في الروضة فهذا شيء طيب، وإن لم تستطع فما عليك أي نقص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين منبري وبيت روضة من رياض الجنة، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصفوف أولها، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون على الصفوف الأولى. أنت إن استطعت تصلي فيها فهذا شيء طيب، إن لم تستطع ما تزاحم الناس وتعمل هذه الشدة. ثم أيضا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام
ما يكون بالصياح يا رسول الله أعطني يا رسول الله كذا، هذا ما يجوز، ما يجوز مطلقا، بس تسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. طيب إذا سلمت وانت بقيت هنا أسبوع مثلا، هل كلما صليت تروح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي سمعته، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا سنتكلم عن زيارة البقيع، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال لنا كلمة هي التي نحرص عليها، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. الرسول عليه الصلاة والسلام أول الله عز وجل أمرنا أن نصلي عليه، الله عز وجل يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. ورسول قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التردد فالرسول نهانا، قال لا تجعلوا قبري عيدا. أنت تريد تسلم يقول لك صلي علي، فأنت في أي مكان كنت فصلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تبلغه؟ الرسول أخبر أن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام من المؤمنين ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس، واحد في تركيا، واحد في الشرق، واحد في الغرب، يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين صلاتك وصلاته. ملائكة يبلغون هذا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت جئت هنا، هنا الزيارة المشروعة كما قلنا، تسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أول ما تصل وتصلي في المسجد، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، ثم تعود في أي مكان كنت في المسجد تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، وتكثر من الصلاة في هذا المسجد. هذه الفقرة الأولى. وأريدكم أن تفهموا ما في أحد يمنع من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن زيارة قبره أبدا. الذي يقولون لكم كذب. أنا أقول لكم الآن من هذا المنبر أن الذي يقول على أنه ما نذهب إلى الرسول ونسلم عليه اللي يقول هذا الكلام كاذب ومفتري، بل زيارة القبور مشروعة في بلادنا وهنا. إذا نحن نزور الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الزيارة المشروعة، نأتي ونسلم عليه هذا السلام الذي سمعتم، ثم إذا أردنا أن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليه ونحن في مكاننا. المكان الآخر في المدينة هو البقيع. الآن صليتم على جنازة أو جنائز في المغرب، صلاة المغرب، هذه الجنائز يذهبوا بها إلى البقيع، البقيع هذا قريب من المسجد. هذا المكان يدفن فيه من زمن الرسول إلى وقتنا الحاضر، مقبرة مثل المقابر. الزيارة لهذا المكان مشروعة. ما هي الزيارة؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا كيف ماذا نقول؟ قالوا قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذا نذهب للبقيع ونقول هذه الزيارة التي سمعتم. الذين يقول نقرأ الفاتحة، الحديث هذا الذي سمعتم يرد عليه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما هي إيش معنى لا تجعلوها قبورا؟ يعني لا تجعلوها قبورا، لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها النوافل. إذن ما تقول نقرأ لهم الفاتحة، إنما تدعو لهم، تقول يغفر الله لكم، تتذكر أنك ستموت مثلهم ثم تدعو لهم. هذه الزيارة المشروعة. أما كانوا تقرأ الفاتحة ولا تقرأ القرآن في المقبرة هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إيش معناه؟ يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا في مصحف تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه النوافل. هذا المكان خلك تجعل البيت هذا مثل المقبرة التي لا يجوز أن يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها ولا إليها. الصلاة لها ما يجوز، وكون تجعلها في قبلتك هذا لا يجوز. كثير من الإخوان يسألون أن في بعض البلدان أن المساجد فيها قبور ويلبسون أولئك على الناس بأنكم شوفوا قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. تسمع الكلام ذا؟ أريد أن أبين لكم أن الكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد مطلقا، لأنه هو نهى عن ذلك. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو نهى عن ذلك. إذن الرسول لما توفي لماذا دفن في بيته؟ نعطيكم القصة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا، لأن أبو بكر عائشة أم المؤمنين التي برأ الله فوق سبع سماوات زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا يمرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بعدما انتهى في الليل بالزيارة رجع إلى السنح إلى العوالي إلى بيته. علي بن أبي طالب في البيت، فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت. فوقت الفجر حينما طلع علي بن أبي طالب سأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. العباس مع عمه، العباس كبير السن وعلي بن أبي طالب شاب ما عنده تجربة، نسمع ماذا قال العباس. العباس قال له أنت لا تعرف الموت ولا علامات الموت، إني أعرف علامات الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. وهذا كما تعرفون جميعا الذي يسمى صحوة الموت، يعني أصبح وجهه مشرك. فعلي بن أبي طالب ظن خلاص أنه يعني ذهب المرض، فقالوا العباس لا ما هو هذا، اذهب بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نسأله عن هذا الأمر، هل هو فينا أو في غيرنا، يعني هل الخلافة تكون فينا بعده ونحن الأمراء أو تكون في غيرنا، فإن كانت فينا عرفنا وإن كانت في غيرنا نطلب منه أن يوصي بنا. هذا ما طلبه العباس، والحديث في صحيح البخاري. نسمع ما قال علي بن أبي طالب لعمه، قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. تسمعون هذه الكلمة طيبة؟ يقول لو قلنا له هذه الخلافين وقال لا، جميع الصحابة لا يمكن أن يعطونا، لا يمكن أن يخالفوا قول الرسول، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالفه أحد، فكانوا يقول خلنا نجرب حظنا مثل غيرنا. العلماء بينوا من هذا الحديث، قالوا لو كانت عند علي وصية قبل هذا الوقت لقال العباس لماذا أسأله وقد أوصى إلي، مفهوم هذا؟ إذن لماذا ما قال هذا القول؟ لأنه ما في وصية. فلو كان في وصية قبل هذا كان قال للعباس لماذا أسأله وقد أوصى إلي. إذن امتنع من السؤال ولم يدعي أن عنده وصية. ثم حينما طلعت الشمس أو بعد الفجر مباشرة حضرت الوفاة للرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قالوا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد جرد سيفه وقال من قال الرسول مات سأضربه بسيفي هذا، ما يقول هذا القول إلا منافق. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلوا لأبي بكر جاء بسرعة، لما جاء وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في المسجد لأنها هي صدمة، صدمة كبيرة ما تحملها. جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجأ، فرفع ذلك عن وجهه وقبله بين عينيه، قبله في جبهته، وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وخرج للمسجد. ما تكلم مع عمر، ما قال له أرسل مات، تركه وهو يتهدد الناس، وطلع على المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا حدث لعمر؟ خر على الأرض يقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. ثم جاءوا الآن لدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، أين يدفنونه؟ فاختلف الصحابة، جماعة يقولون نذهب به إلى مكة حيث مهاجر، هاجر من مكة نعيد لمكة، وجماعة يقولون نذهب به إلى الشام لأن الأنبياء دفنوا في الشام. روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. روى هذا الحديث عن الرسول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات على هذا السرير في هذه الغرفة، ماذا صنعوا؟ سحبوا السرير وحفروا في المكان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ودفنوه في بيته في غرفة عائشة رضي الله عنها، الحجرة المعروفة، فدفنوه في هذا المكان يعني في البيت، وعائشة ساكنة في البيت. واستمرت حتى مات أبو بكر بفترة وجيزة كما نعرف، دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو لولا المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحسن إليه ولكنه أساء إليه، والقصة يعرفها طلاب العلم، لأن عمر بن الخطاب حينما كبر وهذا الرجل قد استعد من بيته وحدد له سكينا وسقاه بالسم، ودخل قبل صلاة الفجر لأن القضية هي قضية دنيوية، يعني طلب منه المال الذي يدفعه لعمه الذي يملكه لأن عنده خراج وأنه يصنع صنعة طيبة، وجاء يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ظلم وأن عمه يأخذ منه أكثر يعني في الخراج. فلما أخبر بصنعته فقال ما يأخذ منك كثير، المبلغ اللي يأخذه زهيد، لأنه قالوا له أنه يصنع رحى على الهوى يعني صنع في يده، فهو توعد عمر بن الخطاب قال سيصنع له رحى يسمع به الناس، فقال توعدني الكلب توعدني. جلس فترة كذا وعمل هذا العمل، ثم جاء ودخل المسجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل صلاة الفجر يقوم يصح الناس الصلاة 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 إلى المسجد، ثم يأتي يصلي بالناس. دخل وتقدم في الصف ثم كبر. هذا الخبيث قد جاء بسكينه واستعداده وصار في الصف خلف عمر رضي الله عنه، ما حد يدري، ما حد يعرف أن أحد سيعمل مثل ذلك العمل. فلما كبر وصوته جهوري الناس يسمعونه، انقض عليه بسكينه بالطعن، طعنه طعنات، ثم خرج يطعن في الناس يمين ويسار، السكين محدد من الجانبين، حتى قتل عددا من الصحابة 12 أو 13، وبعد ذلك واحد رمى عليه برنس فقتل نفسه حتى لا يعرف. وهذا الآن يقام له عيد عند بعض الطوائف، باب الشجاع هذا خلاص يقام له عيد واحتفال به. حينما قتل عمر، نرجع لماذا دفن عمر أيضا في هذه الحجرة، حينما سقوه باللبن طلع اللبن من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فطلب من عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة، ويستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. عائشة حينما جاء عبد الله بن عمر جاءوا هي تبكي، لأنها كما نعرف ملاصقة في المسجد وعارف القضية وسمعت ما صار، جاءوا هي تبكي. قال عمر بن الخطاب لابنه: لا تقل لها أمير المؤمنين، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. إن أذنت الحمد لله، إذا لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع مع المسلمين. فلما جاء وبلغ تلك الرسالة كما قال عمر رضي الله عنه، فقالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر، لأنه ما بقي فيه إلا هذا المكان. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه وهو ينتظر، فسأله يعني ما هي البشرى؟ قال: أذنت. قال: الحمد لله، ولكن إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا منها مرة أخرى، ربما أنها أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، أما إذا مت ربما يتغير الوضع. فعملوا بتلك الوصية فدفنا مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر. ولما كان على جبل أحد واهتز بهم الجبل، قال رسول عليه الصلاة والسلام: اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. تحقق فيه كما يقول العلماء ما قاله الرسول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لملازمتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال المسلمين وما يحتاجون إليه. إذن دفن عمر في هذه الحجرة. إذن عرفنا الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد. فكون بعض الناس يلبسون على الآخرين على العوام على أن هذا ولي من أولياء الله ندفنه في المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد، هذا كلام لا أصل له مطلقا. بل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يصلى للقبور ولا إليها، وأن لا يدفن فيها الموتى، وإنما يدفن الموتى في المقابر. ولهذا قال العلماء: إذا بني المسجد على قبر، يعني القبر موجود وبنوا المسجد عليه، هذا له حكم. إذا بني المسجد ومات إنسان وجاء وأدخلوا فيه، هذا له حكم. نسمع ماذا قال العلماء. يقولون: إذا جاء أهل الحي وبنوا هذا المسجد على القبر الموجود، فالمسجد يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن هذا اعتدى على هذا الرجل في قبره، ما يجوز. وإذا كان جاءوا أدخلوا الميت هذا في المسجد، فهذا الميت هو الذي ينبش ويدفن مع المسلمين، والمسجد يبقى للعبادة. أظن هذا معروف. والذين يلبسون على الآخرين، إذا وجدتم ناس قل لهم: ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للسنة، وتعرفون أين دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأين دفن أبو بكر وعمر، هل دفنوا في المسجد أو دفنوا خارج المسجد. إذن المساجد ينبغي أن تكون لعبادة الله وحده. المكان الثالث، يمكن بعضكم قد يذهب إلى العمرة، المكان الثالث مسجد قباء. مسجد قباء أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن ركعتين فيه تعديل أجر عمره. ما نذهب نصلي في ركعتين نقول اعتمرنا، لا، الأجر أجر عمره. وإنما العمرة الإنسان يحرم من الميقات ويذهب إلى مكة ويكمل العمرة. المكان الآخر هو شهداء أحد الذين تكلمنا عنهم قبل قليل، قتلوا عدد منهم حمزة وغيره، نذهب إليهم ونسلم عليهم السلام المشروع الذي سمعتم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم ملاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه. لأن إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أفلحنا. أما إذا خالفنا ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان الذي يحدث بدعة لم تكن في عهد الرسول ولا في عهد أصحابه، ونحن لم نكمل الكلام على الطائفة الناجية المنصورة، لكن من عمل شيئا لم يعمله هؤلاء فكانوا يقول إما الرسول قصر. الله أكبر الله أكبر. إما أن الدين ناقص ويكمله، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو يقول أن الرسول ما بلغ وهو يريد أن يبلغ عنه، وهذا كله افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا سأجلس هنا، من كان عنده سؤال بعد الأذان إن شاء الله.